أهلا بكم. كثر الحديث في هذه الفترة عن سباق بين الدول الكبرى في العالم لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المجهري. هذا الفيروس الذي وقف أمامه كل العلم عاجزاً، ليست هناك معلومات كافية للحصول على فكرة تمكن هؤلاء العلماء والباحثين من إيجاد لقاح لفيروس كورونا. الأعراض متعارف عليها تقريباً، وفي كل البلدان نجد الأطباء متفقين على أن هناك أعراضاً موحدة بين كل من يصاب بفيروس كورونا مهما كان البلد الذي ينتمي إليه. فإن سألت الأطباء قالوا:
عادة نحن بنعرف كل إنه الكورونا فيروس كعوارض بيشبه كتير عوارض الإنفلونزا. هلا أكيد ما فينا نفرق، في صعوبة كبيرة نفرق، بس في أمور ممكن ننتبه لها أكثر، بس مش إنه هي 100% المضبوطة. يعني ممكن الحالة تكون بالإنفلونزا أعلى بكتير من الكورونا، ممكن السعلة تكون بريدومينت أكثر بالكورونا فيروس، عشان وجع بالحلقوم مثلا يكون أكثر بالإنفلونزا أكثر منه من الكورونا فيروس. ولكن برجع بكرر، صعب كتير نفرق كعوارض بين كورونا فيروس وإنفلونزا، لأنه مثل ما بتعرفوا العوارض تقريبا بتتشابه، سو ما في شيء اسمه 100%، وإلا ما كنا عملنا الفحوصات البي سي آر وهالأمور أيدي كنا بحاجة لها. اللي عم بيجينا أكتر شيء، نحن اللي عم بيجينا عم بحكي كنحن بمستشفى شو عم بيجينا العوارض، الأكترية عم بيكون في سعلة، في وجع بالحلق، في احتقان بالأنف، في حرارة بس العدد مش كتير كبير كحرارة، وفي أكيد ضيق تنفس. الشخص ما بيحس بشيء أبدا كفترة حضانة، يعني إذا فترة الحضانة مرقت ممكن تمرق والشخص ما يحس بشيء، بيكون 14 يوم 15 يوم ومش الحال وما حس بشيء. فترة الحضانة هي 14 يوم، بين اليومين لل 14 يوم تقريبا أكثر من 90 ل 95% من المرضى بيكون عندهم هذه فترة الحضانة. نحن لما يكون بعد 14 يوم الشخص وبقى عنده ولا عارض، هذا الشخص منه انفكتد، سو ما عنده الكورونا فيروس. هلا في أشخاص فري بروبورشن أو برسنتج من الأشخاص، هلا هو مش كتير، مش موجود عندنا كتير، مش بس بالبلد، وورد وايد عم بحكي، اوكي في منهم ما بيعملوا عوارض ابدا بس بيكونوا انفكتد، بس هو كتير قليل. ونسبه كمان الشخص اللي بينقل هذا الفيروس اللي ما عنده عوارض، يعني عنده البي سي ار بوزيتيف وما عنده عوارض، ريسك انه يعمل ترانسميشن ينقل العدوى اقل بكتير من شخص عنده عوارض.
وقبل أن نخوض في الحديث في حرب اللقاحات بين مختلف بلدان العالم، دعونا مستمعينا نعرفكم قليلاً بفيروس كورونا أو بالعائلة التي ينحدر منها. ففيروسات كورونا، نعم لأنها عديدة ليست متمثلة في فيروس كورونا الذي نعيشه ونشاهده هذه الأيام في مختلف وسائل الإعلام. فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات تسبب أمراضاً للثدييات والطيور. يتسبب هذا الفيروس للبشر في مشكلة في الجهاز التنفسي تتضمن الزكام، وعادة ما تكون طفيفة كما سبق وقال الدكتور محمود حسون رئيس قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات اللبنانية، والذي حدثنا قبل قليل عن أعراض فيروس كورونا. ولمواصلة الحديث عن هذا الفيروس، يمكن أن نقول بأنه نادراً ما تكون هذه الفيروسات التاجية قاتلة، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد. قد تسبب فيروسات كورونا إسهالاً بالنسبة للأبقار والخنازير، أما فيما يخص الدجاج مثلاً فقد تسبب أمراضاً في الجهاز التنفسي العلوي فقط. لا توجد لقاحات أو مضادات فيروسية موافق عليها للوقاية أو للعلاج من هذه الفيروسات كعائلة كاملة. وكما قلنا، فإن ساحة الحرب التي تجمع كل بلدان العالم تقريباً، التي لها وقعها في الواقع الصحي العالمي، ساحة الحرب محتدمة جدا بين هذه القوى العالمية لإيجاد لقاح تنتظره كل البشرية، وذلك نظرا لما عانيناه من تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية وخاصة صحية خطيرة جدا على البشرية. هذا الفيروس المجهري يمكن أن تصاب به من دون أن تدري ومن دون أن تشعر، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يمرض الشخص ويتعافى من دون أن يشعر بتواجد الفيروس في جسده. هناك تجارب مر بها أشخاص وكانت تبدو لهم غريبة بعض الشيء مع فيروس كورونا، دعونا مستمعينا نتابع شهادة قدمها مواطن أردني كان من أول المتعافين من فيروس كورونا في الأردن، وقدم تصريحه لأخبار الآن. نستمع إليه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة.
ذهبت أنا وزوجتي للفحص. زوجتي الحمد لله الفحص كان عندها ما بحمل الفيروس، أنا كنت بحمله. كان الموضوع بالبداية صدمة، يعني أنه أنا مش ماخذ بالأعراض، مش هيئ لي أكون حامل الفيروس. كان بالنسبة لي الأعراض عادية، مش هي إلها تطابق الفيروس. لما بلغوني طابتني، يعني طابني تفكير، كل الأفكار عم تتلخبط عندي. كانت سرعان ما اتجه علي فريق من الأطباء والممرضين وبلشوا يشرحوا لي بالموضوع، أنه الأمور سليمة، أنه الأمور كويسة، ما بتخوفش. اهتمام من وزارة الصحة بشكل عام على أنه توفير كل المعدات، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا لما حضر علي بالمستشفى كانت الأمور يعني أعلى المواصفات. أنا ما كنت أعرف أنه هاي أعراض الفيروس كورونا. التوعية، المنشورات، الإعلانات اللي كانت على التلفزيون وعندنا بالشغل وبالمملكة كاملة خلى عندي إحساس أنه أنا لازم أعمل الفحص. مع استشارة الطبيب على التليفون أنه أنا بعاني من تعب عام، قحة غريبة ما عمري تعرضت يعني إلها، آلام العين مؤلمة جدا كانت، فهو وجهني للفحص مباشرة. القحة مش معتاد عليها، غريبة. آلام العين مفاجئة، يعني رغم أنه أنا الحمد لله صحتي تمام، بس آلام العين كانت غريبة، والقحة ناشفة مش معتاد عليها. أنا بالبداية ما اعتقدت أنه فيروس كورونا. أنا الأطباء وجهوني للفحص وهناك تم اكتشاف أنه فيروس كورونا. الاختلاط كان لمدة يومين ما قبل اكتشاف الحالة محدود بالمخالطة عامة، ما احتكيت أي حفل أو أي أشخاص. ممكن كان من محل، من سوبر ماركت، محل وقوف، الحياة اليومية العادية البسيطة. ممكن كان من سطح معين، يعني ما كان لي أي استهامات.
إذن وكما سمعتم، فإن هذا الفيروس، فيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد أو الفيروس التاجي، من السهل جدا أن تصاب به، ومن السهل أن تتعافى منه من دون أن تشعر، ولكن كذلك من السهل أن تقضي فترة طويلة جراء هذا الفيروس في المستشفى، وفي أحيان كثيرة تنتهي هذه المغامرة الأسوأ التي يمكن لأي شخص أن يعيشها في العالم بالوفاة. في الأسابيع القليلة الماضية سمعنا بأسماء بلدان تكتسح ساحة الحرب التي تحدثنا عنها، حرب إيجاد أو محاولة إيجاد لقاح لكورونا، لعل أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والصين. أكيد الصين. هذه البلدان كرست كل ما لديها من طاقات بشرية وإمكانيات مادية جسيمة جدا لمكافحة هذا الفيروس، وذلك من خلال محاولة البحث عن هذا اللقاح المفقود. فالأعراض معروفة تقريبا لدى كل الأطباء في العالم، وكذلك مصدر كورونا الذي دارت حوله شكوك عديدة. هل هذا الفيروس فعلا طبيعي أم أنه تم تحويله بعض الشيء بيولوجيا في مختبرات البحث الصينية؟ جامعة أوكسفورد البريطانية قامت مؤخرا بإجراء مجموعة من الاختبارات باستخدام لقاح سمته أسترازينيكا. هذا اللقاح قد طورته الجامعة وقالت بأنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية، مع تشديد الباحثين على الحاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كان هذا اللقاح سيحمي الناس فعلاً من فيروس كورونا. وقد أثار لقاح أوكسفورد استجابة الأجسام المضادة، وذلك في غضون 28 يوماً، واستجابة الخلايا التائية في غضون 14 يوماً، وذلك وفقاً للنتائج المنشورة. طبيب الأطفال بجامعة أوكسفورد الدكتور أندرو بولارد، المؤلف الرئيسي لدراسة، قال في بيان له: لدى الجهاز المناعي طريقتان للعثور على مسببات الأمراض ومهاجمتها، الأجسام المضادة واستجابات الخلايا التائية. هذا اللقاح يهدف إلى حث الاثنين معاً حتى يتمكن من مهاجمة الفيروس عندما ينتشر في الجسم، وكذلك مهاجمة الخلايا المصابة. أما بالنسبة لمن يتساءلون عما وصلت إليه الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على لقاح لفيروس كورونا، ففي أواخر شهر جولاي الفارط منحت الحكومة الأمريكية شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية مبلغاً يقدر ب 472 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم تطوير لقاح الشركة الجديد لفيروس كورونا. الشركة ذكرت أنها تلقت المنحة من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي، وأشارت إلى أن هذا التمويل الذي تحصلت عليه سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية، بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعينا، ستلاحظون بأني قسمت هذه الحلقة إلى جزئين، ولا أخفيكم فقد تعمدت ذلك حتى أتحدث من ناحية على الجانب الإيجابي لهذه الحرب التي يمكن أن تنتج لقاحاً ينقذ البشرية، ومن جانب آخر وفي العشر دقائق المتبقية تقريباً من عمر الحلقة سوف نغوص وإياكم في الجانب المظلم لمحاولة العثور على هذا اللقاح. كثرت الروايات حول ما يمكن أن يختفي وراء ستائر المخابر البيولوجية في أقوى الدول في العالم، تلك الدول التي تعمل بشكل دؤوب ليلاً نهاراً لإيجاد لقاح كورونا، وهي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وذلك خوفاً من أن يتمكن فيروس كورونا أكثر فأكثر من أكبر عدد ممكن من البشر. فبالنسبة لموسكو مثلاً، في الحرب كل السبل متاحة وكل الأسلحة مسموح باستخدامها، وذلك حسب رأي لندن. فقد قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه متأكد شديد التأكد من تورط موسكو في هجمات إلكترونية تستهدف الأبحاث التي قامت بها جامعة أوكسفورد للوصول إلى لقاح. هذا الاتهام لم تصدره بريطانيا فقط، بل والولايات المتحدة الأمريكية وكندا كذلك متفقتان ومتأكدتان بأن موسكو حاول قرصنة حسابات تحتوي على آخر التطورات في الأبحاث لإيجاد لقاح ضد سارس كوفيد 19. وزير الخارجية البريطاني قال: في الوقت الذي يتحد العالم فيه لمحاولة مواجهة كوفيد 19 وإيجاد لقاح لكورونا، أعتقد أنه من أمر معيب ومرفوض أن تتورط الحكومة الروسية في هذا النشاط المشبوه، وتابع: سنحاسب روسيا ونجعل العالم يدرك طبيعة خطورة سلوكها. أما السفير الروسي لدى بريطانيا فقد عبر عن انزعاجه الشديد من هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني إلى جانب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ونفى طبعا أي تورط لروسيا في هذه القضية، وقال بأنه من المستحيل أن تقوم الاستخبارات الروسية بفعل مشابه، وأكد عدم تورطها في هذه القضية، وأضاف: لا أصدق إطلاقا هذه القصة، لا أساس لها من الصحة، وذلك في برنامج أندرو مارشو على شبكة بي بي سي البريطانية. وتابع قائلا بأنه من المستحيل أن تنسب أعمال قرصنة إلى دولة معينة دون غيرها. المركز الوطني للأمن الإلكتروني ببريطانيا أكد في بيان له بأن القراصنة ينتمون إلى مجموعات ثلاث تعرف باسم ABT-29 وباسم DAX وكوزي بير، وتعمل بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية. هذا التقرير أكدته كذلك الأطراف التي تعمل على هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. السفير الروسي في بريطانيا نفى أكيد أن هذه الاتهامات يمكن أن يكون لها أساس من الصحة، وقال بأنه يعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية باتهام روسيا في هذه القضية خطوة جريئة جدا، وسيكون لها وقع خطير على العلاقة بين المملكة المتحدة وروسيا. ومن بريطانيا دعونا ننطلق نحو فرنسا، حيث وفي بداية انتشار فيروس كورونا، وعندما وجد العالم نفسه عاجزاً فعلاً أمام هذا الفيروس التاجي، ظهر طبيبان فرنسيان بأحدى القنوات الفرنسية لتحليل الوضعية التي وصلت إليها فرنسا آنذاك. وبعد سؤالهما عن إمكانية إيجاد لقاح لكورونا وكيف سيتم استخدامه لمعرفة ما إذا كان ناجعاً أم لا، فقد اقترحا بأن تتم تجربة اللقاح أو ما تم التوصل إليه فيما يخص لقاح كورونا على القارة الإفريقية ومتساكنيها، الشيء الذي أثار حفيظة إعلاميين وممثلين ومغنين من أصول إفريقية لهم مكانتهم وصيتهم في العالم. الانفعال الذي خلفته هذه التصريحات للطبيبين الفرنسيين لم يأتي في صفوف الشخصيات المعروفة إعلامياً فقط، بل شمل كل الأطراف التي تمثل منظمة الصحة العالمية.
It was a disgrace actually and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. Couple of scientists who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. To be honest, I was so appalled. It was a time when I said when we needed solidarity, this kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same rule. Whether it's in Europe, Africa, or wherever, we will use the same protocol, and if there is a need to be tested elsewhere, to treat human beings the same way, equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen in Africa and will not happen elsewhere in any country.
هذا التصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو من أصول أثيوبية، فيه تعبير واضح جداً على الصدمة التي شعر بها هو وكل أعضاء المنظمة عندما تابعوا على شاشات التلفزيون هذا اللقاء مع هذين الطبيبين، وقال بأنه ليس من الممكن القيام بذلك لا في إفريقيا ولا في أي بلد آخر، وقال بأن هذا الفكر يكرس العنصرية والاستعمار. لا يفوتنا في حلقة اليوم مستمعينا أن نذكر الصين التي تحاول هي الأخرى إيجاد هذا اللقاح المفقود، ولكن طريقة الصين مختلفة تماماً عن أي طريقة أخرى لتجربة اللقاح. فالصين مؤخراً تم الاشتباه في كونها تستخدم الإيغور في إطار قمع الحزب الشيوعي الحاكم لهم لتجربة لقاح كورونا، وذلك من دون التأكد من المخلفات والأعراض التي يمكن أن يتركها أو تتركها عملية تجربة اللقاح عليهم لممارسة هذه العملية. السكرتير العام لمنظمة إحياء الإيغور أرسلان هدايات ذكر أن هناك شكوكاً تمت إثارتها حول احتمال قيام بكين بإجراء تجارب طبية على الإيغور، وذلك بهدف التوصل للقاح ضد فيروس كورونا قبل أي بلد آخر. أرسلان هدايات قال في تصريح له: لا نعلم بالتحديد ماذا يحصل على الأرض، ولكن هناك عدد من الشائعات، إحداها تقول بأن الصين أنتجت لقاحاً لعلاج كورونا وتستخدمه على الإيغور. هذه ليست معلومة أكيدة، ولكنها تتردد كثيراً في الأوساط الإيغورية. وتابع قائلاً: لقد شاهدنا عدة فيديوهات على تطبيق تيك توك الصيني الشهير من داخل تركستان الشرقية، الإقليم مغلق تماماً ليس بسبب مخاطر تفشي الوباء، وإنما الحكومة الصينية قامت بوضع ملصقات وأوصدت أبواب المنازل كلها، بحيث إذا قرر أحد الإيغوريين فتح باب منزله سيتم إلقاء القبض عليه مباشرة. البلدان التي ذكرناها في أول حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة والتي تقوم باختبارات عديدة للتوصل لهذا اللقاح تنشر كل فترة كل تفاصيل الاختبارات على من تم إجراؤها، رقم العينة وعدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاختبارات، ولكن الصين لا يمكن أن تقوم بهذا. الصين اختباراتها يشوبها الغموض. إذن مستمعينا، أسئلة عديدة ما يزال العالم يطرحها فيما يخص إمكانية التوصل